الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الرائد في علم الفرائض من الكتب المفيدة النافعة في علم الفرائض. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى الكلام عليه وتبيينه وشرحه، فنبدأ. قال المصنف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه مذكرة في الفرائض على مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، أسميتها الرائد في علم الفرائض، كنت جمعتها وأمليتها على طلبتي في معهد إمام الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بالرياض سنة 1370، وقد أظهر كثير من الطلبة والإخوان استحسانها وأشاروا علي بطبعها، فأجبتهم إلى ذلك، وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى لعلمي بعظم المسؤولية وكبر التبعة، والله أسأل أن يوفقني إلى الإصابة فيما قصدت، وهو حسبي ونعم الوكيل الدكتور محمد العيد الخطراوي. واضح من الكلام يمكن أن يستفاد أنه حنبلي، وأن الكتاب في الغالب اختياراته على إيه؟ على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. فهنوضح أيضا ما اختاره المصنف، وسنوضح أيضا أقوال المذاهب الأخرى. آثار وردت في الحث على تعلم الفرائض. وردت أحاديث في بيان فضل تعلم الفرائض، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الفرائض نصف العلم، أو أنه سيختفي في آخر الزمان، أو يرتفع ذلك العلم في آخر الزمان ولا يبقى من يعرف فيه، أو بهذا المعنى، وإنه سيقبض، وإنه سيختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما فيها، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تنبه إلى ندرة هذا الفن في آخر الزمان، وإلى أنه سيكون عزيزا قليلا في أيدي الناس. لكن الحقيقة بتأمل تلك الأحاديث المختلفة التي وردت هتجد أنها ضعيفة، ما بين ضعيف جدا إلى ضعيف. ومن أراد أن يراجع تخرجها يمكن أن يرجع إلى كتاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى إرواء الغليل، ونحن لن نطيل الكلام عليها، لكن كما قلت كلها تقريبا ضعيفة، لم يصح منها شيء كما حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل، في كتاب الفرائض، لأن إرواء الغليل تخريج شفاء الغليل، تخريج منار السبيل، كتاب فقه. ففي كتاب الفرائض ستجد الشيخ الألباني يأتي يتكلم عن الأحاديث التي أوردها ابن ضويان، أوردها في فضل ذلك العلم، ويتكلم عليها مفصلة. الخلاصة أنها لم يصح فيها شيء، لكن يكفي في فضل هذا العلم أن الله سبحانه وتعالى فصله في كتابه كما لم يفصل الأحكام الأخرى، لأن الغالب في الأحكام الشرعية شباب، حتى الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام والزكاة والحج، الغالب أن تأتي مجملة في كتاب الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويأتي تفصيلها في السنة، بينما لب الفرائض فصل في القرآن كما في سورة النساء. تمام؟ فيكفي يعني تقوية لذلك الفن أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يترك أساسه للاختلاف، بل نص عليه في كتابه الكريم حتى يفصل في النزاع بين الناس بآيات محكمة واضحة بينة، سيأتي أيضا الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فإن لم يكن في فضل هذا الفن إلا كونه منصوصا عليه في القرآن واضحا جليا لكفاه، وهو أيضا جزء من علم الفقه. فكل فضيلة لعلم الفقه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، داخل فيها هذا الفن. ولكن هذا الفن هو وإن كان ابن الفقه أو جزء من الفقه، لكن لما نما وكبر وكثرت فيه المؤلفات واحتاج الناس فيه إلى تفريعات مختلفة، أفرده العلماء منذ القديم بمصنفات وحده، حتى أصبح علما قائما بنفسه، بل هو هذا العلم نفسه أصبح يكاد أن يتفرع إلى فنين، فن يتعلق بالوصايا تمام، وفن يتعلق بعلم الفرائض. أصبح الآن المؤلفون يؤلفون في علم الوصايا مؤلفات مستقلة، يتكلمون عن الوصية وعن الموصي وعن الموصى له وعن الموصى به وأحكام كل، وعن مسائل الوصايا، إن أوصى لفرد بمثل نصيب وارث أو إن أوصى له بقدر معين. فمسائل الوصايا أيضا متعددة وفيها وفيها بعض الإشكالات، وبخاصة في الكلام على الوصية الواجبة التي كانت من الشهادات التي ظهرت في مصر تقريبا في عام 1943، اجتهاد يسمى الوصية الواجبة، وحكمه واختلاف العلماء فيه والتفاصيل التي تتعلق به في حل مسائله إلى آخر ما هنالك. لذلك كما قلت أصبح العلماء يفردون الوصايا، كالشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى وغيره يفردون الوصايا بإيه؟ معه كتاب الإيه الوصايا، ومعه أيضا كتاب التركات أو كتاب الإيه المواريث. وأصبح الفن فنين، بعدما كان في ضمن كتب الفقه أصبح فنا مستقلا ألفت فيه مؤلفات، بعدما كان فنا واحدا أصبح فنين، فن الوصايا وفن الإيه وفن التركات أو قسمة التركات أو الإيه أو المواريث. وهكذا تنمو العلوم وتكبر. فقال المصنف آثار وردت في الحث على تعلم الفرائض. الآثار التي وردت بهذا الصدد كثيرة، منها واحد ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم الثلاثة وما سوى ذلك فضل. يعني كأنه يقول أساس العلم مكون من إيه؟ من ثلاث أشياء، وما زاد عليها يعتبر إيه؟ فضلة، بمعنى كالنافلة. كأن العلم الأساس أو الواجب أو ركن العلم الأساسي هو في إيه؟ في تلك الثلاثة، وما زاد عليها فضل، بمعنى ما زاد عليها نافلة، ليس في نفس المكانة وليس في نفس الإيه؟ وليس في نفس الأهمية. إيش هي؟ آية المحكمة، يعني ليست منسوخة بل إيه؟ بل حكمها مطبق على الناس ومطلوب تطبيقه، وسنة قائمة أي سنة نبوية واردة، وفريضة عادلة، الشاهد في قوله إيه؟ وفريضة عادلة، تمام، إشارة إلى علم الفرائض، فبالتالي اعتبروا من الإيه؟ من أساس العلم. هذا على إيه؟ على فرض الصحة، يعني قد بينا الإيه؟ قد بينا أن تلك الأحاديث كما في كلامي أنها إيه؟ لم تصح، لكن ده معناها. وبعضهم يقول أن الفريضة العادلة هنا ليست المقصود بها علم الفرائض أو فريضة علم المواريث، ولكن المقصود بها الفريضة العادلة بمعنى الواجبات. ما احنا معنى إيه؟ الفرائض، معنى في علم الفقه الفرائض، الصلاة فريضة بمعنى مفروضة، تمام. فهل كلمة فريضة عادلة يراد بها علم الفرائض؟ ده المشهور عند الإيه؟ عند شراح كتب الحديث، والمشهور أيضا عند الفرضيين. وبعضهم يقول بأن الإيه؟ اللفظ يحتمل أن يكون معناه الفرائض الإيه؟ المفروضة التي تشمل الصلاة والزكاة وغيرها من الإيه؟ المهم يحتمل، وبالتالي هذا الحديث ضعيف في الإيه؟ في وروده، وأيضا في معناه محتمل أنه لا يكون في علم الإيه؟ لا يكون في علم الفرائض. الحديث الثاني قال: روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس. ده أمر بإيه؟ بتعلمها وتعليمها ونشرها. والحقيقة أن الكتاب والسنة يدلان على إيه؟ على ذلك، يعني لا يحتاج إلى نص خاص، لأنه جزء من الإيه؟ من العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ أمر بلا شك بتعليم الإيه؟ بتعليم العلم، وأمر بلغوا عني ولو آية. فكيف بفن كامل قائم يعني يقيم الناس به العدل بينهم؟ يعني هذا الفن بالإضافة لكونه من علم الفقه وفيه تعليم للناس ما فرضه الله عز وجل عليهم، في أيضا إقامة العدل، لأنه من فضائله أنه إيه؟ أنه يفصل بين الناس ويوزع الحقوق. بعض مسائل الفقه ليس فيها تلك الإيه؟ تلك المزية، يعني أنت يجب عليك كذا، قد لا يتعلق بحقوق الناس، لكن هذا الفن يتعلق بالفصل بين الناس في النزاعات وإعطاء كل ذي حق حقه، فدي مزية كبيرة بلا شكل إيه؟ لهذا الفن. فبيقول: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، يعني سيموت، وإن العلم سيقبض أي سيرفع، وتظهر الفتن. فده تحذير، يعني انشروها حتى إيه؟ حتى لا تختفي، كأنه ده تنبيه من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. ده نتيجة ندرة هذا الفن، تمام. وده ممكن يكون حاصل في بعض الأماكن، يعني ان ده يمكن ان يكون ايه، ان اصبح هذا الفن يعني قليلا في ايدي الناس، حتى انك تجد ان بعض الحكام في المحاكم يمكن ان يرسل اليك المسألة في المسجد، هو لا لم يستطع ان يقسمها او لم يتعلمها، تمام. فالحقيقة انه هو موجود في ايدي الناس لكن المتقنين له قليل، يعني من يتقنه ومن يحكم مفاصل ذلك الفن تجدهم قليلين، لكن من درسوا كثير. يعني ما من طالب إلا ودرس علم الفرائض، سواء في شرح الرحبية أو سواء في الرائد أو في غيرها من الكتب المشهورة التي في أيدي الطلبة. لكن إن سألت الطالب عن مسألة وقد درس الفن ربما لا يستطيع الإجابة. فبالتالي المتقنون في هذا الفن الذين يرجع إليهم فيه هتجدهم إيه قلة في كل إيه في كل عصر أو في كل إيه أو في كل مصر أو مدينة. فبالتالي دي دعوة إلى الطلاب إنه يتقن هذا الفن ويكمل فيه المشوار، لعل بعض الناس يتخصصون فيه ويصدر عنهم الناس ويرجعون إليهم فيه. وبالتالي كما هو معلوم يسمى فرض كفاية، إن مطلوب أن العلوم التي ورثناها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى حية في أيدي الناس، فإن احتاج الناس إلى شيء منها يجدون المرجعية، فيجدون الفقيه الذي يفتيهم، ويجدون الأصولي الذي يراجعون عنده المسألة، واللغوي والنحوي والعارف أو المتقن لعلم العقائد والمحدث والفقيه وغيرهم من فروض الكفاية التي هي معلومة. ثلاثة، روي كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من علم فريضة كمن أعتق 10 رقاب، ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة. هذا شديد الضعف بلا شك، وبعيد عن الصحة، وفيه مبالغات من المبالغات المعتادة في الأحاديث الواهية، فلا صح مطلقا هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا يكفي مجيء هذا الفن في القرآن. ابتدى تكلم المصنف بعدها علم الفرائض عن تعريفه، قال: هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. يعني يشير المصنف إلى أن الفرائض عبارة عن شيئين، عبارة عن فقه وحساب. الفرائض عبارة عن فقه وحساب. الفقه هو ما ورد في الكتاب الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الفقهاء وفي إجماع الأئمة، ده الفقه. والحساب الطرق التي ابتكرها العلماء للتوصل للوصول بالمسألة إلى النتيجة الأخيرة. لأن الآن أنت عندما يأتيك رجل يقول: توفيت امرأة عن زوج وابن وعم، فستقول: الزوج له له الربع، والابن له الباقي، والعم لا شيء له لأنه محجوب بالابن، تمام. لكن ينبغي أن تحسبها له، يعني لا يكفي هذا، بل ينبغي أن تؤصلها، أنك تستخرج لها أصلا، فإن وقع فيها انكسار ينبغي أن تصححه. فإن أعطاك التركة فقال انه ترك 10 ملايين او 5 ملايين او 10، ينبغي ان تقسم وان تبين نصيب كل فرد، لا ان تقف عند ان تقول هذا ربع هذا ثلث هذا كذا، هو لا يفهم هذا المعنى ولا يستطيع ان يستخرج الانصبة، يعني وخاصة اذا تعددت وكثرت. يعني هذا المثال الذي ذكرناه يعتبر سهلا يسيرا، لكن عندما تكبر المسألة وتتعقد لا يستطيع الإنسان أن يستخرجها إلا بالحساب والتأصيل. وبالتالي هم عندما عرفوا الفرضي قالوا: هو فقيه وحاسب معا. الفرضي يجمع بين شيئين، هو فقيه وحاسب معا كما قلنا، وهي مرحلتان إخواني. في أول علم الفرائض نبدأ بالفقه، نبدأ نتعرف ماذا أعطى الله سبحانه وتعالى أصناف الورثة، ماذا أعطى الزوج والزوجة والبنت والأخوات والبنات والإخوة بأنواعهم، سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم أو أخوات أو جد أو جدة أو غيرهم، هذا كله الفقه. ولذلك حينئذ ستجد الاستدلال من الكتاب أو من السنة أو من إجماع العلماء أو اجتهادات أو مسائل خلافية. بعدما تنتهي تلك المرحلة وهي مرحلة الفقه نبدأ في باب الحساب، نبدأ كيف نؤصل المسألة، وبعد تأصيلها إن وقع فيها أي كسر كيف نصححها، وبعدما نصححها كيفية قسمة التركات، تمام، إن أعطانا تركة كيف نقسم تلك التركة، تمام، إن كانت تلك التركة ليست سهلة الانقسام كيف ندخل في إيه في القيراط، قسمة القيراط وكيف نقوم بها، كذلك الحالات النادرة أو اللي بيعتبر حالات شاذة اللي هو تقسيم على الاحتياط الإرث بالتقدير والاحتياط كإرث الحمل والمفقود والخنثى والغرقى والهدمة وغيرها لها طرق في الحساب، وكذلك حتى الوصايا كيف تستخرج الوصية من التركة إن أوصى الميت لشخص بمثل ميراث فرض من الوارثين كيف تستخرجه، هل تستخرجه قبل أن تقسم المسألة أم مع المسألة، وتفاصيل متعددة يدخل فيها علم الحساب. وبالتالي الطالب يحتاج إلى جزئيات في علم الحساب ينبغي أن يكون عارفا بها، ولذلك حتى كنت تجد أن علماء الفرائض غالبهم يؤلفون في الحساب كما يؤلفون في الفرائض، لكن الآن بدخول الناس غالبهم المدارس أصبح الحساب الموجود في المدارس يكفي لحل مسائل الفرائض، ولذلك لم تعد كتب الحساب الآن تدرس بسبب الاستغناء بما يدرس في المدارس، بناء على أن الطالب يأتينا وقد درس في المدرسة فيعرف الكسور، يعرف الكسر الاعتيادي، ويعرف كيف يجمع الكسور ويطرح الكسور ويضرب الكسور ويقسم الكسور وكيف يوحد المقامات، وقد عرف البسط والمقام وغيرها من الأمور المهمة التي لابد منها لطالب الفرائض، تمام. فهذا أيضا من الأمور التي، فلذلك المصنف عرفها قال هو فقه المواريث، ده ما يتعلق بما ورد في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو خلاف العلماء، وما يضم إليه من حسابها ده القسم الثاني، فكأن معنى الفرائض قسمان، قسم الفقه وقسم الحساب، بنبدأ بالفقه بننتهي إلى الحساب وكيفية حساب المسائل كما قلنا وتأصيلها وتصحيحها وقسمة التركات وقسمة القيراط وغيرها من التفاصيل. طيب موضوعه يعني بيشتغل على ايش علم الفرائض؟ بيشتغل على التركات، موضوعه التركات وهي التراث الميت، التركة ما تركه الميت، ثمرته ايش، النتيجة ايصال الحقوق الى اصحابها بحسب ما امر الله سبحانه وتعالى واقامة العدل وميزان العدل بين الناس. طيب الحقوق المتعلقة بالتركة، الحقوق المتعلقة بالتركة من الموضوعات المهمة التي ايضا تأتي في بداية كتب علم الفرائض. قبل ان تقسم التركة هناك بعض الامور التي نحتاج الى اخراجها من التركة، بعضها ضروري ويوجد في كل لكل انسان يموت، وبعضها قد يوجد وقد لا يوجد، منها انه معنى التجهيز، اي انسان يموت يحتاج الى ان يكفن ويغسل ويصلى عليه ويقبر ويدفن، تمام، بعض هذه الاشياء تحتاج الى تكلفة، تحتاج الى مال، فهذا المال نحصل عليه من تركة الميت. نعم الناس ممكن يغسلونه تبرعا، ممكن طبعا سيصلون عليه، ممكن يحملونه ايضا تبرعا، المسلمون يحبون الخير، لكن في بعض الاماكن تباع الاراضي التي يدفن فيها التي سيدفن فيها الميت، في بعض الاماكن تكون وقفا، وفي بعض الاماكن او البلدان تكون الاراضي التي سيدفن فيها الميت يكون تكون بتمن، وربما يكون ثمنا عاليا، كذلك حفر القبر، قد يحفر القبر قريب للميت ولا يحصل على شيء، وقد يحفر انسان باجره وغير ذلك يعني، وبالتالي يمكن ان يتكلف الميت تكلفة وهي من عند موته الى ايصاله الى قبره، هذه تسمى في كتب الفقه مؤن التجهيز، جمع مؤنة، تمام، مؤن التجهيز، يبقى مؤن التجهيز عبارة عن عبارة عن الاموال او المال الذي نحتاج اليه لمواراة الميت في قبره، لمواراة الميت في قبره، تمام. فطيب هذه مؤن التجهيز، هذه يحتاجها كل انسان، تمام. طيب قد يكون على الميت دين، قد يكون على الميت دين، وهذا الدين قد يكون أنواعا مختلفة، ففي بعض الأحيان يكون دينا لله سبحانه وتعالى. سيقابلنا تلك العبارات، فينبغي أن تتضح لكم يا شباب. ستقابلنا كلمة دين الله ودين المخلوق، أو دين الخالق ودين المخلوق. كيف يكون لله سبحانه وتعالى على الميت دين؟ كأن يكون على الميت زكاة ولم يخرجها، فده دين الله، تمام؟ عليه كفارة ولم يخرجها ولم يكفر، فده دين الله، تمام؟ فبالتالي في بعض التكاليف التي تتعلق بالأموال كلف الله سبحانه وتعالى بها عباده، فربما يقصر الإنسان ويهمل فيصبح ذلك دينا عليه في ذمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. فأثبت دينا لله سبحانه وتعالى، فمن مات عليه زكاة فهذا دين الله، من مات عليه كفارة فهذا دين الله، وهكذا مما يسمى بدين الله. دين المخلوق انه يكون استلف او اقترض او اخذ من الناس اموالا، ومن ضمن المعاملات الارفاق بين الناس بعضهم وبعض ان يقرض احدهم الاخر، يعني احتاج في حياتي فاستلف على اساس سيرد عندما تأتي امواله او سيأتي راتبه ومات، تمام؟ فهذا الذي استلفه من الناس يسمى دين الايه؟ دين المخلوق. وبالتالي تقسم الديون الى دين الخالق، وبينا ما هي، ودين المخلوق، وهو ما اخذه الانسان من الايه؟ من الناس بنية الايه؟ بنية رده فيما بعد، ده يسمى دين الايه؟ دين المخلوق. ودين المخلوق يا شباب ايضا ينقسم الى قسمين، ينقسم الى ديون عينية وديون مرسلة. ديون عينية يعني ديون مرتبطة بعين معينة، ديون عينية من كلمة عينية، كلمة عينية من كلمة عين، يعني ديون مرتبطة بعين معينة. يعني مثلا أنا ذهبت استلبت من إنسان مبلغا من المال، استلبت منه 1,000,000 ريال، ولكن قال: أعطني شيئا أتوثق به أو رهنا، تمام؟ فكان عندي سيارة فأعطيت تلك السيارة كرهن، تمام؟ وبعدين مت، فتعتبر 1,000,000 هذه من الديون العينية. لما؟ لتعلقها بعين في التركة، لتعلقها بعين في التركة، فحق هذا الرجل ارتبط بتلك الايه؟ بتلك السيارة، تمام؟ طيب انا جيت استلفت منك انت 1,000,000، لم تطلب مني رهنا، فخدت 1,000,000، 1,000,000 هذه تسمى ديون مرسلة. مرسلة يعني ليست مقيدة بإيه؟ بعين من عيون التركة، وليست مرتبطة بإيه؟ بعين. واضح شباب؟ يبقى الآن يتضح لنا تلك التقسيمات وتلك الاصطلاحات التي ترد في كتب علم الفرائض، وبعض الأحيان يكون الطالب يعني غير متبين لها فتغمض عليه المسائل. فمعنى الآن دين الله، عرفنا كيف يكون إيه؟ دين الله، إن الإنسان يقصر في واجب من الحقوق المالية التي أوجبها الله عز وجل عليه في حياته فتصبح في ذمته، تمام؟ إطعام 10 مساكين كفارة اليمين، أو إطعام 60 مسكينا ككفارة القتل أو الظهار أو غيرها، كما قلنا لم يخرج زكاة ماله، كل هذا يعتبر دينا لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يوفى من تركة الايه؟ من تركة الميت، حتى تبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى. عندما يأتي ليس عليه شيء، فهذا دين الله. دين المخلوق اللي هو أخذ مال أخذه الميت من الايه؟ من مخلوق من المخلوقين، من إنسان من الناس. لكن دين المخلوق إما أني خدته بدون ايه؟ بدون توثيق، بدون ما يتعلق بعين معينة، فيسمى دينا مرسلا، يعني مطلق ليس مقيدا بعين معينة. عكسه أو خلافه هو الديون العينية، الديون العينية التي هي مرتبطة بعين في التركة، مرتبطة بعين في التركة، تمام؟ كما ضربت المثال زي الشيء المرهون، عندما أرهن شيئا فالمرهون هذا يعتبر دينا عينيا، صاحبه يريد أن يستوفي حقه من من تلك العين، تمام؟ فمثال الرهن، أو مثال حتى أنا ذهبت اشتريت سيارة من إيه؟ من أحد المعارض، اشتريت سيارة من أحد المعارض، وعلى أساس سأدفع له الإيه؟ الفلوس فيما بعد أو بالتقسيط، فجيت مت والسيارة إيه؟ والسيارة موجودة، تمام؟ فأيضا صاحب المعرض حقه يتعلق بتلك السيارة، تمام؟ لأنها إيه؟ لم يوفى حقها، فيعتبر هذا دينا عينيا، تمام؟ أيضا من أمثلة الديون العينية. أنا أوضح هذه المسألة لما؟ لأني أرى أنها تلتبس على الطلبة، تمام؟ فمن الديون العينية أن يكون عندك عبد، تمام؟ عندك عبد واعتدى على أحد فأصبح عليه أرش، فهذا الأرش سيصبح متعلقا برقبة العبد، سيصبح متعلقا برقبة العبد، يمكن أن يستوفى من ثمنه، تمام؟ وبالتالي إن مت وهذا العبد لم نؤدي الأرش عنه، يعتبر هذا الحق مرتبطا برقبة هذا العبد، ويعتبر ده دينا عينيا متعلقا برقبة العبد، تمام؟ فهذه أعتقد أنها أمثلة واضحة في مسألة تقسيم الإيه؟ تقسيم الديون. طيب، عندما يموت الميت الآن ويصبح في تلك الأشياء، إيش نقدم منها وإيش نؤخر؟ هل نقدم الديون أو مؤن التجهيز؟ هل نقدم الديون العينية أو الديون المرسلة؟ تمام؟ أضف إلى ذلك أن ربما يكون الميت قد أوصى بشيء في الوصايا أيضا، كل هذا قبل قسمة التركات، ولذلك يريده العلماء في مقدمات الإيه؟ في مقدمات كتب الفرائض، لأنه مقدم على قسمة التركة، قبل أن تبدأ في قسمة التركة وتبدأ تقول ربع نصف ثلث سدس وغيرها من الإيه؟ من التقسيمات، وقبل الحساب والفقه، قبل ذلك ينبغي أن تستخرج من التركة ما يتعلق بتلك الإيه؟ الحقوق المتعلقة بالتركة. ذكرنا منها الآن مؤن التجهيز، مؤن التجهيز، وبينا ما المقصود بإيه؟ بمؤن التجهيز. وهنا ننبه إلى أن مؤن التجهيز ينبغي أن تكون بالعدل وليس بالإسراف، يعني تكون بالإيه؟ تكون بالعدل والإنصاف وليس بالإسراف، وأنه لا ينبغي أن يجعل على تركة الميت ما يفعله بعض الناس من المصاريف أو الإسراف في الجنازة وغيرها، فهؤلاء يتحملون على أنفسهم إلا أن يكون برضى الإيه؟ برضى الورثة. يعني الآن راح جاب مثلا خيمة كبيرة، سرادق أو وأضواء، وبعض في بعض البلدان يأتي بشيخ مقرئ يقرأ في الإيه؟ في وغير ذلك من أنواع الإيه؟ من أنواع البدع. أو في اليمن سيجيب قاتل الإيه؟ لهؤلاء من أجل الإيه؟ من أجل التخزين، فيروح يجيب بنص مليون إيه؟ قات، ولا بمليون إيه؟ قات، حتى إيه؟ حتى يخزن المعزون. كل ذلك ليس له إيه؟ ليس له أصل في الدين، وليس له علاقة بالإيه؟ بالتعزية، إنما تكون التعزية يلقى في أي مكان يعزيه، ولا تحتاج إلى اجتماع وإلى ذباحة وإلى غير ذلك مما يفعل بعض الناس، فالناس أغرموا بتلك البدع. فهل هذه تعتبر من مؤن التجهيز؟ ليست من مؤن التجهيز. هل يتحملها الورثة؟ يتحملوها إن قاموا هم بها، إن قاموا هم بها أو وافقوا عليها، لكن إن لم يوافقوا وإن لم يتحملوها يتحملها الفضولي الذي يعني تفيضل بها وفعلها بدون إيه؟ بدون إذن. وبخاصة إذا كان في كان الورثة قصارا، يعني كانوا صغارا، فده من أكل أموال الإيه؟ اليتامى. لما يكون الميت ترك أربع خمس أطفال هم في حاجة إلى الريال، فيأتي هذا ويسرف ويذبح ويعمل، من قال لك هذا؟ ومن حكمك في التركة؟ ليس لك الحق أن تفعل هذا، فهذا تصرف من فضولي يتحمله، لكن للأسف أنهم يحملونها على تركة هؤلاء القصار، لكن سيحاسب على ذلك أمام الله. فأردنا أن ننبه أن مؤن التجهيز ينبغي أن تكون بالمعروف، وأن لا يكون فيها مبالغة ولا إسراف ولا شيء من البدع، تمام؟ من ابتدع فأقل الأحوال يكفي بدعته ويبتدع على نفسه، ولكن لا يبتدع على حساب الإيه؟ على حساب الأطفال والقصر وغيرها. ليس الطفل المسكين المحتاج إلى ما زال يحتاج إلى تعليم ودراسة وغيرها يروح يأتي بمليون للقات من أجل أن يخزن هؤلاء الناس على حساب الطفل الصغير، من قال بهذا في أي شريعة من الشرائع؟ المهم، فمؤن التجهيز يا شباب تكون بالإيه؟ تكون بالمعروف. فالآن أصبح عندنا عدة أشياء، عندنا مؤن التجهيز، عندنا الديون على أنواعها، سواء كانت ديون الخالق أو ديون المخلوق، سواء كانت ديون عينية أو ديون مرسلة، تمام. يأتي معنا أيضا الوصايا، أن الشريعة أجازت للميت أنه قبل أن يموت وهو في مرض موته، أو قبل أن يموت حتى لو كان صحيحا، أن يوصي في حدود الثلث، تمام. فيجوز أن يوصي في محسنة أو شيء من أعمال الخير حتى يستدرك ما فاته من الخير، فأجاز له الشارع أن يتصرف في حدود الثلث. فبالتالي هنا نقول أن شروط الوصية أو أشهر شروط الوصية أن تكون في حدود الثلث، وأن تكون لغير وارث. يبقى شرطان مهمان في مسألة الوصية، ألا تزيد عن الثلث، تمام، وألا تكون لوارث، حتى لا تستخدم لتغيير الأنصبة واللعب في واللعب في التركة. والأدلة على ذلك مشهورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرض لما دخل المسلمون إلى مكة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال سعد يا رسول الله، وكان في تلك الفترة سعد رضي الله تعالى عنه لم يكن له إلا بنت واحدة، وهو عاش بعد ذلك وعمر وأصبح له أولاد كثر، لكن المهم في تلك مرض مرضا شديدا وهم في مكة، فظن أو غلب على ظنه الهلكة وأنه سيموت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده قال يا رسول الله أموت ولا ترثني إلا ابنة لي، أفتصدق بماله؟ قال لا. قال بثلثيه؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. إلى أن وصل إلى الثلث، فقال النبي الثلث والثلث كثير، يعني الحد هنا. فبالتالي العلماء استفادوا من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يوصي في التركة في حدود الثلث، واستحب بعض العلماء كابن عباس أن ينزل عن عن الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وفي بعض الروايات الثلث والثلث كبير، في بعض الروايات كبير وفي بعض الروايات كثير. فبعض العلماء قالوا نحب انه ينزل عن الثلث قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير او كبير، حتى لا يكون كبيرا او لا يكون كثيرا. طيب المهم ان اتفقوا على انه في حدود الثلث يكون الوصية صحيحة، وايضا الا تكون لوارث، حتى لانه الان قد تستخدم لزيادة انصبة بعض الورثة على بعض. يعني مثلا انا لو عندي الان بنتان، فللبنتين الثلثان، تمام، إن لم يكن هناك عاصب، فأجيب الثلث هذا، أنا أميل إلى إحدى البنات فأعطيها الثلث، فيصبح نصيبها أكبر من أكبر من أختها. فلو أجيز لصاحب المال أن يوصي للورثة سيستخدم سيستخدم الوصية في التلاعب وفي تغيير المواريث، تمام. سيصبح أنت لك مثلا، انا عندي مثلا بنت معها النصف، تمام، وعندي عم هياخد الباقي، فاجي اوصي كمان بالثلث لهذه البنت، تمام، وبالتالي هي في الحقيقة لم تحصل على النصف، وانما حصل على نصف وثلث، وبالتالي يمكن ان تستخدم في تغيير الفروض التي نص عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، واكد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا ينبغي ان يوصل للوارث، فالوصية حتى تكون صحيحة ينبغي أن تكون أن تكون في حدود الثلث أو أقل، وألا تكون لوارث. فإن خالف وأوصى زيادة عن الثلث أو أوصى لوارث، فإنه في تلك الحالة يصبح الحق للورثة، فإن أجازها الورثة فبها ونعمت، وإن لم يجيزوها نبطلها إن كانت لوارث أوصى لوارث بالثلث، فهنا الشرط غير متوفر، وهو أن الوصية لابد أن تكون لأجنبي، تمام. فنسأل الورثة الحق الآن معكم هل تجيزون؟ فإن قالوا نجيز قلنا خلاص والله جزاكم الله خيرا، أنتم لو أعطيتم التركة كلها ما أحد يستطيع أن يقول لهم شيئا، يعني ده حقهم يستطيعون التنازل عنه، تمام، لكن المرجع إليهم. كذلك إن أوصى لغير وارث بزيادة عن الثلث، أوصى لقريب ليس بوارث، تمام، لكن زيادة عن الثلث، فنأتي أيضا وأوصله بالنصف، نأتي للورثة ما رأيكم الآن؟ قال والله أعطيها له، هو مسكين وإحنا عندنا أموال ما نحتاج، فما في مانع لو أعطوه التركة أيضا كلها. قالوا لا، يبقى نردها إلى الثلث، مش نردها كلها، ما نبطلها إلا ابن حزم فإنه يبطلها، يقول لأنها خلاف الشريعة، تمام. لكن الصحيح عند الجماهير من العلماء إن إحنا نردها إلى إلى الثلث، يعني لو كانت تركة 100 وهو أوصى ب50 منها، تمام، لغير وارث، فجينا للورثة أصحاب الحق قالوا لا ما نرضى، فهنردها إلى 33، تمام، هنردها من 50 إلى 33. عند ابن حزم إن كلها باطلة، ما خلاص دي فسدت، لأنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهي مردودة كلها. واضح إخواني؟ يبقى بالتالي طبعا في الوصايا كما قلت فيها مؤلفات، فبالتالي في تفاصيل كبيرة في في شروط الموصي وشروط الموصى له وشروط الموصى به. هذه في علم أصبح الآن مستقلا يسمى علم علم الوصايا، لكن دي من مقدمات علم الفرائض لابد من من ذكرها. فبالتالي قد يكون الميت أوصى أوصى بوصية، تمام، فإن صحت الوصية هتصبح من ضمن الأشياء الواجب إخراجها قبل قبل تقسيم التركة. فبالتالي يجتمع عندنا الآن عدة أشياء قبل أن نقوم بتقسيم التركة ينبغي أن ننظر فيها، وهي مؤن التجهيز والديون بأقسامها المختلفة، سواء كانت دينا لله أو دينا للخالق أو دينا للمخلوق، سواء كانت ديونا مرسلة أو كانت ديونا عينية، تمام، كذلك الوصايا. فأصبح عندنا هذه الأشياء. طيب إن كانت التركة فيها سعة إخواني، فبالتالي تخرج أي شيء منها ما يقع مشكلة. لكن متى نحتاج إلى تقديم بعضها إلى بعض وترتيبها؟ عندما تكون التركة ضيقة ولا تحتملها جميعا، فبالتالي ما نقدم منها. العلماء تعرضوا لتلك المسألة، يعني على سبيل المثال أنا لو جاء الميت ومات وترك 100 فرضا يعني، وكان مؤن التجهيز أو ما يسميه بعضهم مخارج الموت، مؤن التجهيز هتاخد 20، تمام، وعندنا ديون مثلا ديون مرسلة 60 وديون عينية 60، تمام، فأصبح عندي الآن 20 و60 و60، هيصبح مجموعها 140، وما ترك الميت إلا 100. فالآن أنا لن أستطيع أن أخرجها جميعا في وقت واحد، فلا بد هنا من مسألة تسمى الترتيب، إيش المقدم على الآخر. هنا اختلف العلماء في في المقدم من تلك الأشياء، إيش المقدم، إيش الأهم، حتى إذا ضاقت التركة قدمناه ووفيناه، والباقي خلاص ما نستطيع ان احنا نكمله، فاما هيكمله المسلمون بحسب بحسب التفاصيل. الجماهير من العلماء يا شباب من المالكية والشافعية والحنفية قدموا الديون العينية، قدموا الديون العينية، قالوا ان اول شيء يخرج هو الديون العينية لخطورة الدين، ولان صاحب الدين تعلق حقه بجزء بعين من التركة، وليس دينه مرسلا في المرسل ماهوش معين ماهوش معين في التركة. لكن الآن أنا عندي هذه سيارة هو حقه مرتبط بها، هل أنا الآن أجي إليها وأبيعها من أجل مؤن التجهيز وغيرها وحقه متعلق بها؟ الآن يا إخواني هنفترض أنك تركت قطعة من الذهب، تمام، خدت قطعة حلي زوجتك أو شيء وتركته استلفت على أساسه 200,000 ريال أو مبلغا قريبا من هذا، وتركت قطعة من الذهب عند الرجل، تمام، وجيت مت. فالآن نشيت مؤن التجهيز، نشي 50,000 ولا 60,000 علشان نجهزك وما فيش، فهل نذهب إلى ناخد قطعة الذهب من الرجل ونبيعها وناخذ منها حق مؤن التجهيز، ام انها تبقى يستوفي منها الرجل حقه اولا؟ هنا خلاف كما قلت بين العلماء في مسألة، كما قلنا، هل تقدم الديون العينية ام تقدم ام تقدم مؤن التجهيز. الحنابلة المصنف على مذهبهم يقدمون مؤن التجهيز. عند الحنابلة ان تقدم مؤن التجهيز، لما او علتهم ايش؟ قالوا والله ان مؤن التجهيز من الاشياء الضرورية بالنسبة للميت والتي لا يمكن ان يستغني عنها، وبالتالي لابد ايه، لابد ان نقدمها. وان الميت ده لو كان في حياته وافلس سنأخذ منه كل شيء الا ما يقيم اوده من ملبس او مطعم او مشرب. يعني الان المفلس لو جينا لانسان افلس وجينا خدنا منه امواله للايه، لاصحاب الديون، هل نجعله عريانا؟ لا. هل لو كان عنده لقمة سيأكل منها ننزعها منه ونتركه جوعانا؟ لا، سنترك له الايه، الاشياء الضرورية من ملبس ومأكل اللي هي لابد منها لكل انسان، لكن ناخد منه ايه، عنده تلاجة، عنده كذا، الاشياء اللي هي ليست من ضرورة حياة الانسان التي ممكن يعيش الانسان بايه بدونها. فقالوا نفس الشيء بالنسبة للميت، الكفن ومؤن التجهيز هي اشياء ضرورية بالنسبة للايه، للميت، كما كان الملبس والمأكل بالنسبة للمفلس ضرورية. فكما كنا نعامل في حياته لو افلس وعليه ديون يعني تزيد على قيمة ما عنده وعاملناه، نترك له الايه، له الضروريات. فكذلك الميت نترك له الايه، تلك الضروريات اللي هي تتعلق بمسألة الايه، مؤن التجهيز، فهي ضرورية. تمام، دي حجة الايه، وهي حجة معقولة، يعني لا بأس، يعني ايه، يعني بناء على ايه، على فهمهم للنصوص. الاخرون قالوا لا، لكن الديون مشدد فيها، وورد فيها كما تعلمون ان ايه، ان حتى ان النبي في بداية الامر كان لا يصلي على من عليه دين. يعني في بداية الامر في الاسلام لم يكن في يد النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ان يسدد عن الايه، عن المسلمين ما عليهم من دين. فكان اذا جاء بالرجل فيسأل هل عليه دين، فيتوقف عن الصلاة عليه حتى يقوم بعض الصحابة او بعض من يتبرع بسداد الدين. فإن لم يسد احد قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه، فورد في الدين امر شديد. بعد ذلك لما فتح الله على المسلمين من الايه، من الفتوحات والغزوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ايه، انه يوفي الدين عن ايه، عن المسلم اللي هو معذور او ما عنده ايه، ما عنده ما يسد به في تركته. فامر الدين امر شديد، يعني ايه، معلوم، حتى انه يغفر للشهيد كل شيء كما ورد في الايه، في الحديث، الا الايه، الا الدين. فبالتالي الجمهور من العلماء قالوا لا، يقدم الايه، يقدم الدين على ايه، على كل شيء. طيب المال ده نعمل له ايه، ما ندفنه؟ قالوا لا، يتكفل بدفنه، يتكفل بمؤن التجهيز من كانت تجب عليه نفقته في حياته. يعني هذا ولد له اب، طيب هو نظام النفقات في الاسلام معروف، يعني بمعنى ان الاب اذا لم يجد ما ينفق على نفسه يجب على ولده ان ينفق عليه، والولد اذا لم يجد ما ينفق على نفسه كذلك الزوج ينفق على الزوجة. فاحنا الان تلك الزوجة ما فيش في تركتها شيء، تمام، طيب هناخد ما حصلنا عليه للديون، طب مين يجهزها؟ زوجها. طيب هذا الولد اخذنا ما تركه للديون، من يجهزه؟ ابوه. فبالتالي ما يعني مش يقول انه ما يدفن، يعني مش معقول الايه، الجماهير يقولوا لا ناخد الايه، ناخد الديون وبعدين نرميه في الشارع. لا طبعا، لا ايه. طب قالوا طب لو ما كانش فيه احد يعني ممن ايه، ممن تجب عليه النفقة؟ قالوا على بيت مال المسلمين، انه ينبغي ان يقوم بايه، بمؤن التجهيز. طب ما كانش فيه بيت مال المسلمين، على من حوله من المسلمين فرض كفاية. تمام، فبرضو الجمهور يعني معهم ايه، معهم حجة. لذلك المصنف هنا يعني ايه، رجح مذهبه، قال الحقوق المتعلقة بالتركة هي 5 حقوق على الترتيب: 1 مؤن التجهيز ككفن واجرة حفار وغسال وحمال ونحوه، فهي مقدمة عند الامام احمد خلافا للايه، للجمهور رحمه الله، على الحقوق المتعلقة بعين التركة، ولان سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت، فان لم يخلف الميت تركة او تلفت قبل تجهيزه فعلى من تلزمه نفقته في حال حياته. تمام، بينما الجماهير قدموا الايه، الديون، بس الديون العينية، الديون العينية، لانه قالوا دي مرتبطة بعين الايه، بعين التركة. وبالتالي الترتيب عند الجمهور اول شيء الديون العينية، وبعدين مؤن التجهيز، وبعدين الديون المرسلة، وبعدين الوصايا. تمام، عند الحنابلة اول شيء مؤن التجهيز، وبعدين ديون العينية، وبعدين ديون المرسلة، وبعدين الايه، وبعدين الوصايا. فهم متفقون على تقديم مؤن، العلماء متفقون على تقديم مؤن التجهيز والديون على الايه، على الوصايا، لكن اختلفوا في الترتيب بين الايه، بين مؤن التجهيز وبين الايه، وبين الوصايا. تمام اخواني، طيب ان شاء الله في ايه، هنكتفي في تلك المحاضرة لايه، لخروج الوقت، ونكمل ان شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.